أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول النقود التي ذكرت حول قاعدة مشايخ الثقات. تقدم الكلام فيما يرتبط بالنقود المذكورة في ابن أبي عمير، وصل بنا الكلام إلى النقود المذكورة حول صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. أما فيما يرتبط بصفوان، فقبل أن نذكر النقود نتعرض لشيء حول شخصية صفوان، حيث إن صفوان بن يحيى واحد من هؤلاء الثلاثة الذين التزموا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، التزمت الطائفة بأنهم كذلك. وصفوان هذا قال عنه الشيخ النجاشي: صفوان بن يحيى البجلي بياع السابوري، كوفي ثقة ثقة عين. روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى هو عن الرضا عليه السلام، وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام، وقد توكل للرضا وأبي جعفر، يعني كان من وكلائهما. وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة لاحظ هذه مهمة، وكان جماعة الواقفة بذلوا له أموالا كثيرة، ولكنهم بحسب الظاهر لم يرضى معهم، وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته. ورحمه الله وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا. فإذا ترجمة الرجل توحي بأنه على درجة عالية من الوثاقة، من الجلالة، من المكانة عند الأئمة عليهم السلام. أيضا الشيخ الطوسي في الفهرست قال عن صفوان: أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث. مش أوثق أهل زمانه، وأعبد أهل زمانه، وكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة، 50 و100 ركعة، ويصوم في السنة 3 أشهر، ويخرج زكاة ماله في كل سنة 3 مرات. هذا صفوان، هذا حاله. إذن هو على مستوى الوثاقة والعدالة والأمانة وما يرتبط بالدقة مثلا في الحديث ومن شاكل، هذا على مرتبة عالية. أما بالنسبة لمشايخ صفوان، فمشايخ صفوان قد عدهم السيد الخوي فجعلهم 140 شيخا في حسب الكتب الأربعة. في مشايخ الثقات بحث وعد ما هو أعم من الكتب الأربعة ومن الكتب الأخرى، فالنتيجة التي توصل إليها أن مشايخ صفوان هم 213 شيخ، الثقات منهم 109، والبقية بين مهمولين ومجهولين، مهملين ومجهولين ومضاعفين. فإذا تقريبا نصف مشايخ صفوان بين مهمل ومجهول ومضاعف. بالنتيجة المجهول والمهمل لا يمكن أن يشكل نقضا على القاعدة، صح؟ لأنه قد يكون بحسب واقع الأمر ثقة، ومجرد أن يكون مجهولا لدينا أو مهملا وغير معروف لدى أصحاب الرجال هذا لا يعني أنه ضعيف، صح؟ بل الذي يشكل نقدا على القاعدة أن يكون له مشايخ مباشرين من الضعفاء. وبحسب الظاهر هناك دعوة من السيد الخوئي وصاحب مشايخ الثقات أن لصفوان مجموعة من المشايخ الضعفاء، بعض هؤلاء قد تقدم معنا لا نعيد البحث فيه، فقط نذكر تذكير سريع. وبعضهم الذي لم يتحدث فيه نتحدث فيه، وبعضهم الذي تحدث فيهم سابقا، ولكن هناك بعض النكات الإضافية التي أتى بها في مبحث صفوان نتكلم حول هذه النكات فقط. النقد الأول الذي وجه للقاعدة من ناحية صفوان يونس بن ظبيان. يونس بن ظبيان تقدم معنا الكلام حوله عندما تعرضنا لابن أبي عمير ومشايخ ابن أبي عمير. وأصل رواية صفوان عن يونس قد حصلت، فروى الشيخ عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، قرأنا نفس الرواية أتذكر، يعني عن بريد ويونس بن ظبيان. وهناك أجاب الشيخ السبحاني أولا أنه المشايخ الثقات لا يروون عن الضعيف إذا انفردوا في الرواية عنه، أما إذا كان هناك أكثر من طريق فلا مشكلة عندهم. والجواب الثاني احتمال وجود الإرسال، والجواب الثالث أن يونس لم يثبت ضعفه. هذا تقدم فيه ابن أبي عمير نفسه يأتي هنا. النقد الثاني على القاعدة من جهة صفوان ما يرتبط بعلي بن أبي حمزة البطائن. ما يرتبط بعلي بن أبي حمزة البطائن، أولا صفوان روى رواية واحدة عن علي بن أبي حمزة البطائن، الرواية الموجودة الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة. هذه الرواية لا يوجد لصفوان رواية عن علي بن أبي حمزة البطائن غير هذه الرواية. والكلام حول شخصية علي بن أبي حمزة البطائن تقدم في مشايخ ابن أبي عمير، ولكن هناك شيء أجله الشيخ السبحاني من ذاك المطلب إلى هنا. نعم، الكلام الذي تقدم هناك أن الرواية بحسب الظاهر ليست عن علي بن أبي حمزة البطائني بل عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، هذا الذي سلط عليه الضوء هناك الشيخ السبحاني. أما هنا فيقول نجيب عن النقد بعلي بن أبي حمزة البطائني بوجهين. الوجه الأول أن علي بن أبي حمزة البطائني اللعن والتضعيف والذم الوارد في حقه إنما هو من جهة مذهبه هو وزياد بن مروان القندي وجماعة من الواقفة، ومجرد أن يكون هناك لعن هناك ذم من جهة المذهب لا يعني الضعف في الرواية، ولكن كما ذكرنا هناك أن الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه الظاهر منه أنه يضعف نفس علي بن أبي حمزة البطائني، أو نعم نفس علي بن أبي حمزة البطائني هناك روايات تدل على ضعفه. نعم بسبب هكذا قيل، ولكن نقول أن لعل التضعيف أعم، ولكن الذي يعين لنا صحة هذا الجواب الذي ذكره الشيخ السبحاني ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة. في عدة الأصول ذكى تعرض الشيخ الطوسي للروايات الواقفة وقال بأن علي بن أبي حمزة البطائني الطائفة كانت تعمل برواياته، الطائفة عملت بأخباره لكونه متحرجا في روايته موثوقا في أمانته. فإذا علي بن أبي حمزة البطائني ما الذي يعين لنا أن الذم والتضعيف مرتبط بماذا؟ بعقيدته. لما الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة أن هذا علي بن أبي حمزة البطائني عملت الطائفة برواية لأنه متحرج في الرواية ومعروف أو وموثوق في الأمانة، يعني الرجل لا يكذب، لعله كانت، لأنه قد يقال أنه إذا تقول لا يكذب فكيف كذب على نفس الإمام وأنكر إمامته على القول بوقفه هذا أنكر إمامة الإمام وكذب على نفس الإمام فيكذب في غيرها بطريق أولى. ولكن هذا لعله لشبهة كانت لديه هكذا، لأنه يتعمد ذلك. فإذا الجواب الأول بالنسبة للنقد بعلي بن أبي حمزة البطائني أن الرجل كان مذموما من جهة عقيدته ومذهبه. ومما يؤكد أيضا ذلك إيه مولانا؟ إيه ملعون؟ بالنتيجة نعم يلعن. لا لا لا، هو الفكرة اللعن قد لا يكون على نفس ما ذهب إليه، قد يكون اللعن على الأمور والآثار اللي رتبها على هذا الأمر. يعني بعبارة تانية، يعني مرة شخص يشتبه يبقى لوحده، ومرة شخص يشتبه ويذهب وينشر ويبوث، فلعل اللعن على هذا، على البث والنشر. لا ما أنا قد ما أنا إيه، ولكن هل تستطيع أن تقول أنه إذا نقل رواية هذا كذاب ما أخذ بروايته؟ لاحظته؟ يعني هذا اللعن وهذا الذم كله مرتبط بتلك المشكلة التي كان واقعا فيها، هكذا أصبح التعبير، لأنه يبثها، لأنه ينقل. يعني أنا شخص في نفسه قد يكون مشتبه، ولكن لأنه نقل شبهته إلى الآخرين أنا يمكن أن ألعنه. حصة؟ يعني هلأ واحد مثلا ابتلي ببلاء من البلاءات بمرتبط بعقيدة بفكر ما، أنا لحاله ما في إلعنه مثلا لحاله، أما ذهب وبدأ ينشر هذه الفكرة أمام الآخرين وتحدثت معه مرة واثنين وثلاثة لا يرتدح، يمكن أن ألعنه. إيه ما هو الإمام لما حكي معهم، هو لاحظ كيف هو الإمام لما وصل له، الإمام مثلا لما حكي معه. هلا طبعا هذا كله مبتني قبل الجواب الثاني، لأنه قد يقال أنه الزلم رجع عن الوقف. فيمكن بعبارة مختصر يمكن أن نتصور أن هذا يلعن وفي نفس الوقت قد يكون أمين وغير كذاب. حسنا بهذا البيان اللي عم نقوله، إنه هذا اشتبه والشبهة عمين إلها، هم فكرها مش شبهة، أني ألعنه بلحاظ ما يقوم به من أعمال اختيارية هي نقل هذه الشبهة. أما هو في نفس الشبهة قد يكون ماذا؟ قد يكون مثلا معذورا، كما يقال، يعني هذا ليس بعزيز، كما يقال بناء على أن حجية القطع ذاتية بالنسبة لمن قطع بصحة مذهبه يعذب أو لا يعذب، قد يعذب على التقصير في المقدمات، قد يعذب على بعض الأمور الأخرى، ولكن على نفس العقيدة مثلا لا يعذب. شك يقال يعني يمكن أنت أنك تفصل بين الأمور، هذا بس الفكرة اللي منا نقول. هذا بالنسبة للجواب الأول عن النقد بعلي بن أبي حمزة البطائني. الجواب الثاني عن النقد بعلي بن أبي حمزة البطائني أن الشيخ الكشي روى 7 روايات، هلا هون قايل ما يناهز 5، هني بحسب الظاهر 7 روايات تدل على أن روى 5 روايات تدل، هذه 7 روايات بالمقابل تدل على انحراف علي بن أبي حمزة البطائن. ولكن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة روى مجموعة من الروايات تدل على أن علي بن أبي حمزة البطائني لم يقف، كان إماميا واستمر إماميا ولم يطرأ على عقيدته الوقف في إمامة الإمام الرضا عليه السلام أبدا. وهناك بعض الروايات أن الرجل وقف واستبصر، حتى وقف ثم بعد ذلك استبصر وعاد إلى المذهب الإمامي. فإذا هذه الروايات في غيبة الشيخ الطوسي، في غيبة النعماني، في كمال الدين للشيخ الصدوق، في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، حتى في رجال الكشي هناك بعض الروايات، ينقل الشيخ السبحاني من هذه الروايات مجموعة، ثلاث روايات فقط ينقل تقريبا. الرواية الأولى: ما روي في الغيبة، غيبة النعماني، عن علي بن أبي حمزة البطائني قال: كنت مع أبي بصير ومعنا مولا لأبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال: سمعت أبا جعفر، هو عم يروي، علي بن أبي حمزة عم يروي، سمعت أبا جعفر يقول: من 12 محدثا، السابع من ولدي الإمام عز الله على فرجه الشريف. فقام إليه أبو بصير فقال: أشهد أني سمعت أبا جعفر عليه السلام يقوله منذ 40 سنة. فهو يروي رواية ترتبط به لأئمة الاثنى عشر. إيه، أنا ما أريد أن أأتي بهذا اللفظ، فقط كلمة يعني شبهة وجوب القيام أو الاحتياط الوجوبي به لا أريد أن أأتي به. نعم. الرواية الثانية ما رواه الشيخ صدوق، هذه الرواية كيف نقرب الاستدلال بها؟ لا يتلائم القول بالوقف والاعتقاد بالوقف مع شخص يروي أن الأئمة 12. السابع من ولدي القائم عزلاة على فرجه، فقط لا نريد أن نأتي بلفظة القائم عزلاة على فرجه. بس هو المقصود الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف، وهناك بالنتيجة احتياط. إيه إيه صحيح، بس بهذا الإطلاق بهذه الرواية يا شيخ محمد، بس هذه الرواية السابع من ولدي، السابع من ولد الخامس من يكون؟ إيه، هو واضح بهذه الرواية، واضح إنه نعم. لا، نحن عم نقول أن هذا ليس واقفيا. نقول هكذا: من يعتقد بأنه في أئمة 12 ثم كفر، كيف يقال بأنه يعتقد؟ لا، كفر شيء. وكيف يقال أنه يعتقد بالواقف؟ الواقف مبتني على أنهم سبعة، صح؟ حينئذ لمآرب دنيوية، ما في تحملة إلا لمآرب دنيوية. بس نقول نحن مع الحفاظ على أمانة الرجل بناء على الجواب الأول، مش رواية واحدة، في روايات أخرى. لا صدق، إما هالشهرة من أين نشأت؟ هو يا شيخ محمد، هو في بحث عندهم طويل عريض أن هذه الشهرة من أين نشأت. قد يدغدغ في أصل نشوء هذه الشهرة، إنه هذه الشهرة نشأت من الروايات اللي أريناها بالكشف. طب ما الروايات اللي أريناها بالكشف بعضها في مشكلة سندية، كيف نشأت هذه الشهرة؟ يعني إذا نشأت الشهرة من اللي بتقلي نقلت كابرا عن كابر، طب ما فيها في من يناقش فيها؟ لاحظتوا بالنتيجة، يعني هذا مطرح للبحث إذا صح التعبير. الرواية الثانية ما رواه الشيخ صدوق في كمال الدين، نعم، بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن يحيى بن القاسم عن الصادق بن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة بعدي 12، أولهم علي بن أبي طالب، إلى آخر الرواية. أيضا يعترف بالأئمة 12 على نفس الطريق. لا لا، هذه نحن يأتي به الشيخ سبحانه ليقول أن الرجل ليس من الواقفة. عندنا عدة دعاوى: الدعوة الأولى أنه ليس لم يقف أصلا، الثانية أنه وقف وتاب واستبصر.
ولكن هذه الرواية تدل بأنه ليس من الواقفة،
ليس من الواقفة،
ولكن هذه الرواية لا تدل على المتعة.
ليش؟
لأنه هو يعتقد بأن الثامن الذي أوقف يعني
لا، هم لم الواقفة لم يدعوا أحد. الواقفة بحسب عقيدتهم انتهت، وقفت الإمام عند الإمام الكاظم، وبعضهم يقول أنه لم يمت، لاحظته، بعضهم يقول أنه يخرج في آخر الزمان، وأنه لم يمت الإمام الكاظم، وإنما شبه لنا أنه مات في السجن وهذا شخص يشبهه ومشاكل اختفى وهكذا. نعم. ولكن شيخ سبحاني يأتي بها أن هذا الشخص خاصة أنه رواها يعني رواها عن يحيى بن القاسم مثلا رواها بواسطة عن الإمام الصادق عليه السلام، بس هذا لا يدل كثيرا. وابن رواها عنه متأخرة زمانا تكون، فهذه يمكن أن تدل على أنه لا الرجل مثلا لم يقف أصلا. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الحسن بن علي الخزاز قال خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع، فقلنا ما هذا؟ قال هذا للعبد الصالح، لاحظ عليه السلام يعني الإمام الكاظم، أمرني أن أحمله إلى علي ابنه عليه السلام وقد أوصى إليه. يعني هي الوقف وين حصل؟ وقد أوصى إليه. نعم. هي الوقف وين حصل؟ في زمن الإمام الرضا. فهو ينقل رواية تدل على ماذا؟ على أنه يعترف أن هناك علاقة بينه وبين الإمام الرضا عليه السلام، وأن الإمام الكاظم أوصى إلى الإمام الرضا عليه السلام. لا أعم لا، ما هو ماذا قال؟ قال هذا للعبد الصالح بس. ليش؟ لا، ما هو إذا سلمه إياها الإمام الكاظم في حال حياته وتوفي وهو حملها لينقلها إلى الإمام الرضا، ألا يصح أن يقول هذا للعبد الصالح؟ يصح أن يقول، إلا أن تقول لي أن التكنية عن الإمام الكاظم إنما يكون لها وجه في حياته، لأنه مثلا يخاف على أن يخافون على أنفسهم أو يخافون عليه أو ما شكل ذلك، أما بعد مماته فلا مجال لهذه التكنية. أي يخاف على نفسه أو يخاف على الإمام، أما بعد ما توفى الإمام فما في داعي لها. فتعين وتقول لي أن هذه بحسب الظاهر في زمن حياة الإمام وبالتالي لا تدل على المدعى، هذا له مجال ممكن. هذا أيضا جيد، أوصل أموال هذا جيد أيضا، أعم يعني أخص من المدعى وبالتالي لا تدل بشكل واضح على المدعى. لا، ما هو بالنتيجة الوصية إذا ما ندقق أكثر من ألهك، هذه الوصية الموجودة إما أنها وصية شرعية يعني ثلث الميت، فهذه تدل على ماذا؟ على مكانة عالية لعلي بن أبي حمزة البطائني. عند مين؟ عند الإمام الكاظم، عند الإمام الرضا، لما يجعل هو الوصي على إيصال أموال الإمام إلى الإمام الآخر. إما أن نقول أن المراد بالوصية لا المعنى العرفي، يعني أوصى له بمعنى أعطاه أمانة، أعطاه شيئا، ليس المراد بالضرورة الوصية بالمعنى الدقي الفقهي. فهذا أيضا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أنه الرجل كان مؤتمنا لدى الأئمة، لدى الإمام الكاظم عليه السلام مثلا. ولكن على أي حال يا أخوان، هذه الروايات لوحدها لا تدل على أن الرجل لم يقف أو على أن الرجل وقف ثم عاد واستبصر، هذه الروايات تدل على أن الرجل روى روايات في الأئمة الاثنى عشر على أن الرجل نقل أمانة من الإمام الكاظم إلى الإمام الرضا، أو كانت لديه أمانة أمر أن ينقلها من الإمام الكاظم إلى إمام الرضا، أما أنه وقف أو لم يقف فلا تدل هذه الأخبار عليه حتى باللوازم، خاصة الخبرين الأولين، لأنه قد يكون معتقدا بالأئمة الاثنى عشر ويتراجع عن هذا الاعتقاد، ويتراجع عن الاعتقاد. سند الروايات نعم أيضا فيها بعض المشاكل. الشيخ الكشفي أيضا ينقل بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام، هذه ماذا تفيد؟ أن علي بن أبي حمزة البطائني له مكانة عند الإمام الرضا. لاحظ ما رواه الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي في التهذيب، السند صحيح عن الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي رمي بالوقف مثل أبيه، روى أنه قال لأبي الحسن الرضا، حسن بن علي بن أبي حمزة، نعم، إن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما، وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير، فما رأيك؟ قال رضي الله عن أبيك. إمام الرضا عم يقول له على الحسن بن علي بن أبي حمزة رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله، قضاء دينه خير له إن شاء الله. واضح؟ فإذا
الحسن بن علي بن
أبي حمزة،
ما في التمالي؟
لا لا، الحسن بن علي بن أبي حمزة،
ما في علي بن أبي حمزة التمالي؟ في علي بن أبي حمزة البطائي؟
لا، الحسن بن علي بن أبي حمزة عندما يقال الحسن بن علي بن أبي حمزة، لا، الحسن بن علي بن أبي حمزة في طبقة رواة الإمام الرضا حسب الظاهر هو البطائني، لأنه هو كان في طبقة الإمام الرضا والإمام الجواد، حصه؟ أما إذا ثابت بن دينار كان في طبقة مين؟ إمام الباقر والإمام زين العابدين، ثابت بن دينار أبو حمزة ابنه بده يكون بطبقة الإمام الصادق والإمام الكاظم مثلا. يمكن ممكن هذا، ولكن حملها شيخ سبحاني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن طبعا هذه الرواية يا إخوان معارضة بما تقدم وما نقله الشيخ الكشي أن علي بن أبي حمزة عندما مات رواه الإمام الرضا عليه السلام أقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. هذه تتناسى مع هذه الرواية أن الإمام عم يقول له رضي الله عن أبيه، لاحظتها؟ يعني المسألة ليست بهذه الدرجة من الوضوح حتى تقول أنت شو أنه خلص هذا واضح. ولذلك لطيف جدا ما ذكره الشيخ سبحاني، يقول هذه الروايات تدعو الإنسان أن لا يتسرع في الحكم والقضاء، يعني دقق شوي بالمطلب، يعني يمكن يوصل لنتيجة أن علي بن أبي حمزة من شيوخ الواقفة، يا أخي يوصل للمطلب، ولكن من دون أن يتسرع في الحكم و الجزم والبت، بل المسألة تحتاج إلى شيء من البحث والهدوء. علي بن أبي حمزة
أبو حمزة الثمالي قال معاصر الإمام السجاد الإمام الباقر الإمام الصادق،
نعم، ابنه
واضح أنه يكون على الأقل معاصر الإمام الصادق،
نعم، تبقى النتيجة تبقى محتملة هذه النتيجة. فإذا علي بن أبي حمزة البطائني شخص سبحانه بالنتيجة يقول في جواب النقد بعلي بن أبي حمزة البطائني، الجواب الثاني أن الرجل الأصحاب عملوا برواياته من غير الواضح أنه من الواقفة، بل هناك كلام حول ذلك، يعني المسألة بدرس فينا نقوله أن كونه من الواقفة أمر غير مسلم. النقد الثالث على القاعدة من جهة صفوان بأبي جميلة رحمكم الله، أبو جميلة الذي هو المفضل بن صالح، بحسب الظاهر صفوان روى عن أبي جميلة عدة موارد، والمفضل بن صالح من الضعفاء، شيخ الطوسي في الرجال لم يضعفه، ولكن الشيخ النجاشي ضعفه في غير مورده، يعني الشيخ النجاسي عندما تعرض للمفضل بن صالح لم يضعفه، وإنما ضعف المفضل بن صالح عندما تعرض لمن شيخ محمد؟ لجابر بن يزيد الجعفي. في جابر بن يزيد الجعفي قال: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر. فإذا من الجماعة الذين غمز فيهم وضعفوا عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. فإذا مفضل بن صالح ممن غمز فيهم وضعفوا. أيضا بحسب الظاهر ابن الغضائري ضعف المفضل بن صالح فقال: ضعيف كذاب يضع الحديث. لا، بالنتيجة عندما يقول غمز فيهم وضعفوا يعني غمز فيهم الأصحاب مثلا أو أكثر من واحد هكذا. شيخ سبحان يجيب يقول: صفوان له فقط وفقط هذه الرواية عن المفضل بن صالح، وما ذكر من تضعيف له في غير عبارة النجاشي إنما هو تضعيف من ابن الغضائري، وتضعيفات ابن الغضائري لا نعمل بها، شيخ سبحاني لا يعمل بها. يقول: لعدم استناده إلى السماع. نحن إذا تتذكرون تعرضنا لموضوع ابن الغضائري يا أخي لا نعمل بها لا أقل، لعدم ثبوت الكتاب، لعدم ثبوت النسخة. طيب ما ذكره النجاشي؟ يقول: أما ما ذكره الشيخ النجاشي فلعله لأجل تهمتهم، يعني لأجل أن المفضل بن صالح متهم بالغلو ضعفه. ليه؟ لأنه جماعة جابر بن يزيد الجعفي، إن شاء الله حيمرق معنا بعض الروايات، جابر بن يزيد الجعفي كانوا جماعة باطنية إذا صح التعبير، يدعون سيدعون، مش معناته ان يدعوا باطل، احنا مش محسوم المثل، يدعون انه من اهل السر بالنسبه للائمه عليهم السلام، انه الامام اختص لجابر بن يزيد بشيء واختص اصحابه باشياء وهكذا، يعني هن جماعه من اهل السر ومن اهل الامور الخاصه مع الائمه، ليس حالهم كحال غيرهم ابدا. وله الروايات انصافا بعض الروايات من الغرائب. فيقول الشيخ سبحانه: لعل التضعيف من جهة الاعتقاد. طبعا تقول أنت للشيخ سبحانه بالنتيجة قال غمز فيهم وضعفوا، وحتى ابن الغضائري ما قال بأنه كان مغاليا، وإنما قال ضعيف كذاب يضع الحديث، ما قال أنه مغالي. يعني دعوة الغلو من أين تأتي أيها الشيخ سبحانه؟ هذه مجرد احتمال، ومجرد احتمال بدوي غير مستند إلى ماذا؟ إلى شواهد. يقول: لا أقل من أنه محتمل. طيب من أين محتمل؟ يقول: إذا راجعت رجال الشيخ النجاسي تجد بأن الجامع بين هؤلاء الجماعة الذين ضعفوا وغمز فيهم ممن روى عن جابر بن يزيد الجعفي، الجامع بينهم هو الغلو والاعتقادات الغريبة والعجيبة. فمن هنا نظن ظنا قويا أن التضعيف لأجل ذلك. وعلى أي حال لا أقل من أن المفضل بن صالح طبعا لم تثبت وثاقته، بل المفضل بن صالح مثلا أقرب إلى الضعف من الوثاقة.
أو نقول تعارض أو يصبح مجهول.
بس ما نتيجة. إذا كان مجهول لا يصبح نقدا. نعم. المورد الرابع فيما يرتبط بالنقد على القاعدة، القاعدة عبد الله بن خداش المنقري. عبد الله بن خداش المنقري ورد في الكافي رواية لصفوان عن عبد الله بن خداش المنقري. وعبد الله بن خداش المنقري قال عنه الشيخ النجاشي: عبد الله بن خداش أبو خداش المهري ضعيف جدا أو المهري، وفي مذهبه ارتفاع له كتب كتاب أخبرناه ابن شاذان عن أحمد بن محمد إلى آخره. شيخ سبحاني يقول التضعيف الموجود في حق عبد الله بن خداش هو من أجل المذهب بقرينة قوله وفي مذهبه ارتفاع. نقول لا أقل أن قوله وفي مذهبه ارتفاع لا يمكن أن يشكل قرينة على أن الضعف لأجل المذهب. ليش؟ لأنه يا أخوان كما قرأتم العطف بالواو ماذا يقتضي؟ المغايرة. لأن العطف بالواو يقتضي أن الأول لأجل الثاني أو الثاني لأجل الأول. يعني أنا إذا قلت ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع هذان أمران في عرض بعضهما، لا أن أحدهما في طول الآخر مسبب عنه أو ناتج عنه. عفوا، فمن أين نعرف أنه عندما يقول النجاشي ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع أن تضعيفه لأجل مذهبه؟ هذا غير واضح. والقول بأن الشيخ النجاشي كان متأثر بابن الغضائري في تضعيف الرواة هذا دعوة جدا عامة تحتاج إلى شواهد وأدلة. ما نحن نقول وأنتم تقولون أن الشيخ النجاشي هو خريط الفن وهو شيخ هذا الفن، لما وصلنا إلى مورد نقول لا هذا لأجل كذا ولأجل كذا. لا نعم، مع أنهم لا يقولون بذلك. لا ضعيف حسب الظاهر ينصرف إلى نعم. روى الشيخ الكشي رواية يمكن أن يستفاد منها وفاقة عبد الله بن خداش. لاحظ الرواية، محمد بن مسعود قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد أبو خداش عبد الله بن خداش المهري، يعني ينقل عن أبو العباس هذا محمد عبد الله أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد، هذا هو أبو العباس الطيالسي. بيستفيد منه الشيخ الكشي في مجموعة من الموارد لأجل تضعيف أو توثيق الرواة. الشيخ الكشي يستفيد من الفضل بن شاذان، يستفيد من أيوب بن نوح، يستفيد من ابن فضال، ويستفيد من أبو العباس الطيالسي. هو بيستفيد منه بشو؟ بنقل وفاقة وضعف الرواة. يقول هكذا أبو خداش عبد الله بن خداش المهري ومهرة محلة بالبصرة وهو ثقة. ثم نقل عن أبي خداش أن أبا خداش يقول عن نفسه ما صافحت ذميا قط، ولا دخلت بيت ذميا، ولا شربت دواء قط، ولا افتصدت، ولا تركت غسل يوم الجمعة قط، ولا نعم ولا دخلت على وال قط، ولا دخلت على قاد قط. فهذه مثلا يمكن أن يستفاد منها وفاقة هذا الرجل، ولكن الكلام بمين؟ أبو العباس الطيالسي موثق؟ مش موثق أبو العباس الطيالسي. نعم محمد بن مسعود لي نعم ماشي تمام، بس أبو العباس الطيالسي اللي هو محمد أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد ما في الظاهر. هذه مشكلة موجودة في كتاب الكشي. يعني بالنتيجة يبقى الرواية عن عبد الله بن خداش تشكل نقضا. بيعتمد عليه بس ما فيش دليل على وفاقته، ما بيشكل دليل واضح. يعني كشي هذا أبو العباس الطيالسي الثاني. ما دام ما مش بحسب الظاهر. وابن نوح ثقة، وابن عقدة ثقة، أيضا ثقة ابن عقدة. بس هان حسب الظاهر هذا الطيالسي يعني إيه بيقولوا نحن ما نعرفنا إنه يعتمد عليه. هو ما قال أنا أعتمد عليه. في عدة موارد مستفيد فيها عن محمد هذا الطيالسي أبو العباس الطيالسي. فيستنتج منها أن من مصادر الشيخ الكشي بالتوثيق والتضعيف من أبو العباس الطيالسي. هي إيه جيد جيد ما هذا صحيح، ولكن نحن نقول مجرد أن يستفيد منه مرة مرتين ثلاثة والشخص حسب الظاهر ما وثق ما ضعف ما ذكر في كتب الرجال، هذه المشكلة. يعني شخصية مش شخصية معروفة، مرة بتكون شخصية جدا معروفة، خاصة أنه الشيخ الكشري متهم بماذا؟ متهم بالأخلاق بالأغلاط، متهم بالاشتباهات، شك؟ وإجا الشيخ الطوسي هذب الكتاب، إلا إذا بدك تقول لي أنه الشيخ الطوسي هذب الكتاب وترك هذا المقدار فهذا يدل على أنه مقدار مقبول، لا أقل. يعني أنا ما عم بجزم أنه هذا الرجل ضعيف ولا يثبت شيء من طريقي، يعني لا أقل أن المسألة مش كثير يطمئن بها، يعني لا يطمئن بها بشدة، خاصة أن هناك تضعيف واضح من الشيخ النجاشي، فالمسألة تصبح مدعاة لماذا؟ لا أقل من مدعاة للتوقف. طبعا اختلف في ضبط اسم والد عبد الله، فبعضهم قال عبد الله بن خداش، وبعضهم قال عبد الله، نعم عبد الله بن خداش المعروف أنه بالدال، ولكن بعضهم قال عبد الله بن خداش البصري، وبعضهم قال عبد الله بن خداش المهري، هو بحسب الظاهر شيء واحد، خاصة أن مهرة أو مهرة هذه منطقة في البصرة. مهرة النقد الأخير على القاعدة بما يرتبط بصفوان بن يحيى ما تقدم من معلى بن خنيس. معلى بن خنيس أيضا تقدم معنا إذا تتذكرون في النقود المرتبطة أيضا بمن؟ بمحمد بن ابن، لا عفوا ما تقدم معنا معلى بن خنيس في كتاب آخر هذا يتقدم معلى بن خنيس. معلى بن خنيس يا إخوان روى عنه صفوان بحسب الظاهر، ومعلى بن خنيس شخصية مثيرة للجدل، إذا بتروح بتشوف الروايات شخصية مثيرة للجدل وبشدة. شيخ الطوسي هو قتل على يد داود أو أبو داود هذا، نعم. شيخ الطوسي بالنسبة لمعلى بن خنيس في الفهرست لم يضعفه، ما ضعفه، ولكن معلى بن خنيس قال عنه النجاشي ضعيف جدا لا يعول عليه، لاحظ ضعيف جدا لا يعول عليه، إلا أنه في مقابل كلام الشيخ النجاشي هذا هناك بعض الروايات نقلها الشيخ الطوسي في الغيبة في كتاب الغيبة، واحد منا أنه وكان معلى من قوام أبي عبد الله علي بن خدام الإمام عليه السلام، وإنما قتله داود بن علي بسببه وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهور، ولكن كل هو ما بيدل على وفاته، يعني أن يكون خادم للإمام ما بيدل على وفاته، أن يكون قتله داود بن علي بسببه يعني قتله لأنه خادم الإمام، يعني بعبارة أخرى يريد أن يؤذي الإمام بقتل واحد من أعوانه واحد من العاملين عنده بده يؤذي للإمام، وكان محمودا عنده، أن يكون محمودا عند الإمام لا ملازمة بينه وبين أن يكون هذا دقيق في الحديث وأمين، صح؟ يعني لا يتعمد الكذب يا أخي، أما أنه دقيق فهذا ما بدل على أنه كان محمودا عند الإمام عليه السلام. أيضا مضى على منهاجه يعني ما شيعي، وأمره مشهور يعني هذا نعم الحادث الذي حصل، أما هذا لا يدل على وثاقة هذا الرجل. الأصل هو الضبط، بالقاعدة فش أن أصل يعين الضبط أو عدم الضبط، عفوا ما في حتى بدك تحرز الضبط بحسب الظاهر، لا إذا قيل في حق شخص ثقة يدل على ضبطه وعدم كذبه، أما إذا شخص ما بتعرفه أنت كما تحتاج أن تحرز الوثاقة من الكذب تحتاج أن تحرز الضبط. نعم إذا نقل لي الراوي شيئا وهذا ثقة وشككنا في ضبطه وعدم ضبطه، فالأصل هنا العقلاء ماذا؟ أن يكون ضابطا بعد ثبوت وثاقته والشك في طروء شيئا. أيضا روى عن أبي بصير، روي عن أبي بصير، روى الشيخ في الغيبة عن أبي بصير قال: لما قتل داود بن علي، لما قتل داود بن علي المعلى بن خنيس فصلبه، عظم ذلك على أبي عبد الله واشتد عليه وقال له: يا داود، على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعلى عيالي، والله إنه لأوجه عند الله منك. وفي رواية أخرى: أما والله لقد دخل الجنة. طبعا يا أخوان، حتى هذا الأخير أن الإمام طالبه، بالنتيجة في عشرة بينه وبين الإمام. نحن ما عم نقول أن الشخص سيء، هو نفسه شخصا معلى بن خنيس ما عم نقول سيء، ولكن أنه يحبه الإمام وهناك عشرة بينه وبين الإمام، وكان أمينا مثلا في الأمور المرتبطة بالإمام وعيال الإمام وبيت الإمام، هذا كل شيء، وإثبات أنه ضابط شيء آخر، صح؟ إن أنت كيف تستطيع أن تثبت أن معلى بن خنيس ضابط ودقيق في نقل الأحاديث؟ هذا غير. إيه قيم يعني زلمة أمين، أهل من أهل الدين، من أهل الورع، بس يا خي بس نقول له شيء روي مثلاً تخبص معه مثلاً. هذا ما في منافات بيناتهم. هلا في واحد
بيقول ان الامام هو حده، وحده هلا اي واحد، اي واحد بينه عن مرجع، بس انه حد دخل بيحكي كذا، مش لازم له يعني، مش انه بعيد ويقتل
المجال. هلا هذا ممكن، ولكن يعني ما بتقدر تجزم فيه، لانه انت هلا بتشوف بالوجدان في اشخاص، حد اشخاص عظام وصادقون هؤلاء الاشخاص لحد العظام، ولكنهم مبتلون ببعض البلايا ومش قادرين يطلعوا منها. يعني إذا هذا الشخص هو موديله متسامح مثلا، متساهل في النقل، أو يمكن يفهم الأمور غلط، بس كيف؟ الأمور العلمية بيفهمها غلط، ما هذا شو بقول له؟ أفرض
حتى المرجع بيعرف واحد من حاجيته وبيعرف هذا مش ضابط وبينقل الفكرة وتقول مش صحيحة.
جيد، ممكن هذا يعني يعني بيعدل المعادلة شيئا ما، بيعدل المعادلة شيئا ما، ما عم أقول لكم إنه هذا ما له قيمه أبدا، ولكن هذا بيرجع للاطمئنانات، لأنه مثل سيد الخوئي، سيد الخوئي بيذهب لوثاقة معلى بن خنيس، إيه وحدة منهم هذه القرائن اللي عم تجيبوها، وحدة منهم إذا ما نبحث تفصيلا بمعلى هناك روايات في مقابل تضعيف الشيخ النجاشي، هناك روايات تدل على مدح الرجل معلى بن خنيس. الجواب الثاني عن النقد، أيضا تقدم أصل هذا الجواب، أن المعلى بن خنيس قتل قبل سنة 133 وصفوان توفي سنة 210، يعني بين وفاة صفوان ووفاة المعلى 77 سنة. جيد، بين الوفاتين 77 سنة. إذا كان بين الوفاتين 77 سنة، فحتى يروي صفوان عن المعلى لابد أن يكون صفوان من المعمرين، 90 سنة بالقليلة. نعم، بهذا النحو. وهذا لم يسجل مثلا في كتب الحديث، نعم، خاصة إذا لاحظت أنت أن صفوان على ما ذكر الشيخ النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس، صفوان يروي عن المعلى بن خنيس بواسطة. لاحظ، أخبرنا أبو عبد الله له كتاب، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن أيوب عن صفوان عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن خنيس. لاحظ، فيمكن أن يقال أن حتى في هذا المورد المراد بمعلى هو معلى بن زيد الأحول وليس معلى بن خنيس، لأنه ما روى عنه إلا هالرواية حسب الظاهر. هذه النقود الموجهة للقاعدة فيما يرتبط بصفوان. طبعا أخوان، نحن على بكرة بدي أرجع أجمع كل النقود لنشوف شو النتيجة اللي بتطلع. نحن عم نذكرن الآن تكئي حتى تكتمل الصورة لابد أن نجمع كل النقود ونخرج بنتيجة ولو نتيجة أولية مبدئية. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.